الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في إطلالة جديدة من برنامجكم الأسبوعي المباشر قيمنا. بداية اسمحوا لنا في بداية هذا اللقاء نرحب بضيفنا في الاستوديو فضيلة الشيخ محمد صالح المنجد المشرف العام على مجموعة زاد. أهلا ومرحبا بكم.
حياكم الله وحيا الله الإخوة والأخوات جميعا.
حياكم الله، ونرحب بكم مشاهدينا الكرام وبتواصلكم معنا عبر أرقام الهواتف التي تظهر لكم تباعا بمشيئة الله تعالى وعبر صفحات التواصل، فأهلا ومرحبا بكم. كل منا يسعى للنجاح والتقدم في حياته، ولكن قد يتعرض لعقبات تؤخره فيصاب بالإحباط ويشعر بالفشل. فكيف يمكن أن نتغلب على هذه الإخفاقات ونحولها لنجاح، وكيف ننهض ونتعلم من أخطائنا مرة بعد مرة؟ في هذه الحلقة بإذن الله نتعرف على النهوض بعد الفشل وأبرز الجوانب المعينة في التغلب على الفشل. أهلا ومرحبا بكم شيخ محمد بداية، ونبدأ بالتوجيهات الشرعية في الحث على النهوض بعد الإخفاق والفشل.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان جهولا، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وخلق الإنسان عجولا من طبع العجلة،
سبحان الله،
وخلق الإنسان ظلوما كما قال تعالى إنه كان ظلوما جهولا.
نعم.
إذن هذا الإنسان الذي من طبعه العجلة وعنده جهل، من متوقع أن يقع في أخطاء، أليس كذلك؟ ولا يعلم الغيب، فمتوقع أن يقع في أخطاء،
معرض للخطأ.
نعم. كذلك الإنسان ضعيف، خلق الإنسان ضعيفا. إذن يعني الضعيف الجهول معرض للوقوع في الأخطاء، معرض للوقوع في الإخفاق، معرض للوقوع في الفشل. فالإنسان ليس سوبرمان كما يقولون، الإنسان بشر، هذا فيه جوانب ضعف
مهما كان عمره أو تحصيله العلمي
طبعا. لكن الإنسان أيضا الله سبحانه وتعالى أعطاه سمع وبصر وعقل، مواهب، سخر له ما في السماوات وما في الأرض. إذن الإنسان يعني شخص فاعل، شيء فاعل ومنتج ومؤثر. ونحن نتكلم الآن على قضية القيام، النهوض بعد الإخفاق. فنحن نتكلم عن أمرين، سلبي وإيجابي. السلبي الفشل والإخفاق، والإيجابي النهوض. مسألة النهوض بعد الإخفاق، الإنسان معرض في الفشل، معرض في الأمور إلى نجاح وفشل. يعني ممكن ينجح وممكن يفشل. إذا نجح الحمد لله، هذه نعمة. طيب إذا فشل ماذا يعمل؟ إذا أخفق ماذا يعمل؟ كلاهما أمر مكتوب على الإنسان، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم.
جميل. يعني بداية أن يرضى بالفشل، بداية يعني لو حصل ذا يرضى و
لا يرضى بالفشل لكن يرضى بقضاء الله.
نعم،
لا يرضى بالفشل لكن يرضى بقضاء الله، يرضى بقضاء الله فما يعترض على الله، لكن لا يرضى بالفشل حتى يصلح. قال عكرمة: ليس أحد إلا وهو يفرح ويحزن، ولكن اجعلوا الفرح شكرا والحزن صبرا. هذه قضية أن المحنة منحة. من سنن الله تعالى في البشر تقليب أحوالهم والمداولة بينهم. يعني مو دائما كل دائما منتصر، دائما ناجح، دائما لا. قال تعالى: وتلك الأيام نداولها بين الناس، فيوم علينا ويوم لنا ويوم نساء ويوم نسر، كما قال الشاعر. نعم. في يوم نتعرض للسوء، في يوم نتعرض يعني للسرور، يوم لنا ويوم علينا. والله تعالى كل يوم هو في شأن، فمن شأنه أن يغفر ذنبا ويفرج كربا ويرفع أقواما ويخفض آخرين ويمرض ويشفي.
نعم.
ويذل ويعز ويفقر ويغني وهكذا
سبحانه وتعالى.
الشرع ماذا نلاحظ في الشرع بالنسبة لموضوع الفشل؟
نعم.
أولا ما في ممنوع القنوط، ممنوع اليأس، ومن يقنط من رحمة ربي إلا الضالون. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. إذن لا تجزع، هذا هو التوجيه.
جميل.
الإنسان معرض للوهن والضعف، لكن ما يستمر عليه. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. بعد هزيمة أحد، إذن الشرع حتى لو واحد منا أصابه وقع في ذنب، وقع في كبيرة، ماذا يقول الشرع؟ يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تخلطوا من رحمة الله، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، ارجعوا إلى ربكم. لا تيأسن وإن طالت مطالبة، إذا استعنت بصبر أن ترى فرجه. إن الأمور إذا انسدت مسالكها فالصبر يفتح منها كل ما ارتتجا، يعني كل ما أغلق. أخلق بالصبر أن يحظى بحاجته، ومدمن القرع للأبواب أن يلج. الشرع جاء بالدلالة على أسباب النجاح. إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا، أعطاه الله أسباب موصلة.
أيوة.
فاستعملها. وجاء رجل يسأل عن ناقته، يا رسول الله أعقلها وأتوكل أو أطلقها وأتوكل؟ فقال اعقلها وتوكل، خذ بالسبب توكل على الله. ثم نبينا عليه الصلاة والسلام قال احرص على ما ينفعك. شوف هذه توجيهات شرعية في الأحوال هذه.
سبحان الله. في هذه الحال، في التغلب على الفشل، في الإخفاق.
أيوة. لا، نعم. قال شيخ الإسلام لا تعجز عن مأمور ولا تجزع من مقدور. ثم النبي عليه الصلاة والسلام كان يستعيذ من العجز والكسل، اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل. النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين، يعني ليكن حازما.
نعم.
لا يستغفل، لا يخدع مرة بعد مرة، لا. نعم. خلاص، مرة الأولى لدغت، مرة الثانية ممنوع، خلاص الآن تعلمت، استعمل الآن، استفد من المصيبة، من الشيء الذي حصل. عمر رضي الله عنه كان يشكو إلى الله، اللهم إني أشكو إليك جلد الفاجر وعجز الثقة. جلد الفاجر غير التقي، لكنه قوي وحازم ومقدام ومنتج ومثابر، لكنه فاجر، ممكن يسرق ويعتدي ويظلم ويطغى. في ناس كذا، في ناس سبحان الله منتجين ومثابرين وفي نفس الوقت ظلومين وخونة.
نعم.
ويسرقون، ينتج ويسرق. في ناس.
نعم. صحيح.
ينتج ويسرق، عندهم دأب ونشاط ومثابرة، ولكن ما في أمانة. فلذلك عمر كان يقول اللهم أني أشكو إليك من جلد الفاجر وعجز الثقة. في ثقات أحيانا لكن ضعفاء، ما في إنتاج.
نعم.
إذا اجتمعت القوة والشجاعة مع الثقة والأمانة، هذا هو هذا العز، عز الطلب.
نعم.
وكذلك فإن يعني التوجيهات الشرعية لنا أن نحرص على النجاح ونحرص على الوصول إلى الأهداف الجميلة أو الطيبة، ولا نتوانى في ذلك، ولا ننام، ولا نتكاسل، ولا نتقاعس.
نعم، أحسن الله إليكم، بارك الله فيكم. كذلك يمكنكم مشاهدينا الكرام المشاركة عبر صفحات التواصل الاجتماعي على السؤال التفاعلي الذي يقول: المسلم لا يستسلم للإخفاق والفشل، اكتب قصة نجاح حصلت لك أو لغيرك، وما الدروس المستفادة منها؟ يمكنكم المشاركة من خلال العناوين التي تظهر أسفل الشاشة. كذلك نرحب بمشاركة هاتفية من الدكتور معن كوسا الأكاديمي والتربوي. أهلا ومرحبا بكم دكتور معن.
حياكم الله، اهلا وسهلا بك يا مصطفى. حياكم الله، حيا الله الشيخ الفاضل.
الله يحييك.
حياكم الله. بعد ان سمعنا هذه التوجيهات الشرعيه في دفع الفشل والاخفاق، التوجيهات التربويه في هذا الجانب؟
الله يجزيكم خير. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. حقيقة استمتعت جدا بهذا الوقت الجميل، الله يجزيه خير الشيخ، للموضوع يعني بالنصوص الشرعية، وكما يعني وضح وفصل يعني الفشل أمر طبيعي متوقع، أمر قدري، الإنسان ظلوم جهول كما يعني وضح الشيخ الله يجزيه خير. ولذلك حقيقة المشكلة ليست في الإخفاق، هذا أمر يعني سيقع مع كل واحد، المشكلة كيف ننظر إلى هنا الموضوع التربوي المهم، كيف ننظر إلى الإخفاق أو الفشل. يعني ينبغي أن ننظر له على أنه تجربة ثم تجربة ثم تجربة حتى نصل إلى النجاح. يعني نضرب بذلك مثلا، لو أن الإنسان مثلا فقد محفظته مثلا فرد يبحث عنها، فتح الدرج الأول لم يجدها، طيب هذا أخفق لم يجدها الآن، طيب لكن الآن تعلم شيئا، تعلم أن المحفظة ليست في هذا الدرج، إذن هي في مكان آخر. جميل. لم يبحث هنا مرة أخرى. فالحقيقة كل إخفاق نخفقه ليس عيبا، نتعلم منه، طالما أننا نتعلم منه شيئا ولا نكرر هذا الإخفاق فهذا حقيقة يعني نوع من النجاح الجزئي، وشيئا فشيئا نصل إلى النجاح. نقطة أخرى حقيقة تربوية مهمة جدا، يعني الخوف من الفشل. الخوف من الفشل هو بحد ذاته فشل كبير جدا، يعوق الإنجاز ويقتل الإبداع. يعني من الإنسان يعني يستحوذ عليه الخوف من الفشل يعني لا يفعل شيئا. يعني حضرنا الحقيقة يعني في أحد الدول الإسكندنافية التي تشجع البحث العلمي وتقدم لها نوع من الدعم المالي، المسؤول الحكومي انتقد الباحثين، قال لاحظت أن يعني توقعاتكم من البحوث غالبا ما تصيب، وهذا مقلق بالنسبة لي لأنني يشعرني بأنكم يعني تتقدمون بأبحاث شبه مضمونة النتائج، معناها أبحاث ليس فيها جدة، ليس فيها إبداع، ليس فيها ابتكار، وقد يكون هذا من خوفكم من الفشل فلا تتقدمون بأفكار جريئة. فالشاهد أن الخوف من الفشل يجعل الإنسان يعني يعيش ضمن الروتين، لا يقدم شيئا، لا ينجز، لا يبدع. فالمشكلة ليست في الفشل، المشكلة كيف ننظر للفشل، كيف نتعامل مع الفشل، وخاصة حقيقة إذا كان الحديث عن الفشل والنجاح موجود، وهو موجود في كل أدبيات يعني الأمم، لكن نحن كمسلمين كما حقيقة الله يجزيه خير وضح، يعني ينبغي أن نكون أكثر الناس إيجابية في التعامل مع الإخفاق، لأنه عندنا في ديننا من القواعد والمبادئ ذات الصلة بالموضوع، يعني ما يجعلنا على قدم راسخة، يعني كما تفضل الشيخ الحديث عن القدر وأثره في النظر إلى الإخفاقات. الحديث عن يعني الوقوع في الذنب ثم التوبة، الذنب في الحقيقة هو نوع من الإخفاق، هو الإخفاق في التدين، الإخفاق في التمسك بشيء من أحكام الإسلام. لكن كيف أدبنا الشارع؟ أدبنا أننا نحن نقع في الذنب لا نيأس، وإنما نلجأ إلى الله، نتوب إليه، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله.
نعم دكتور معن، أيضا من الجانب التربوي كيف يمكن معالجة الإخفاق من الرسوب في الامتحانات وغيرها الآن اللي قد يصيب بعض الطلبة؟
نعم جميل، حقيقة أنه هذا يعني من خلال حقيقة أنا خبرتي في التعليم يعني يمكن 3 عقود أو أكثر، يعني أريد أن أقول لأبناء الطلاب يعني إخفاق الطلاب في الامتحانات في الدراسة في الغالب ليس عن ضعف قدرات الذهنية أبدا، هذا الذي وجدته بنفسي، في الغالب هو حقيقة ناشئ عن أمرين. الأمر الأول عدم امتلاك العادات السليمة للدراسة، وهذا يؤدي إلى إخفاقهم وفشلهم. يعني مثلا لا يركز وقت التلقي، يعني يجلس في الفصل في الحصة ما يركز حين يتلقى، يؤخر مراجعة ما تعلمه يعني أسابيع وأسابيع إلى أن يأتي اختبار، فيكون قد نسي كثيرا من التفاصيل. لا يهتم، لا يأخذ بجدية من موضوع الواجبات المنزلية، لا يهتم بتطبيق الأشياء التي تتعلمها، وإنما فقط يعني يعتني بالحفظ، لا ينظم أوقاته. فالشاهد أن يعني الكثير من الإخفاق والفشل الذي يقع فيه الطلاب ليس لأنهم ضعفاء ذهنيا، وإنما حقيقة لعادات يعني خاطئة في الدراسة. الأمر الثاني الحقيقة الذي ملاحظ له أثر كبير على فشل وإخفاق الطلاب هو موضوع الصحبة. الصحبة السيئة حقيقة يعني من أسباب الإهمال، من أسباب الرسوب، من أسباب الفشل. الأصحاب السيئين يضيعون أوقات بعضهم البعض. الأسوأ من هذا، ولعلي أخدم بهذه النقطة، الأسوأ من هذا أن الصحبة السيئة يعني تنتشر بينهم عبارات الاستهزاء والتهكم بالجاد واللي يدرس، يعني هذا دافور، هذا كذا، هذا كذا، يعني حتى تجد أحدهم من هذه الشلة يعني يعتبر الدراسة نوع من العيب والعار، حتى إذا أراد يدرس ممكن يستخفي يعني من
الناس. نعم، قد يقدم يعني وقت اللعب على وقت الدراسة.
أي نعم نعم. فالحقيقة يعني نصيحتي أن يلتفوا حول صحبة صالحة جادة، ومنها ستتعلمون الكثير من العادات والسلوكيات الإيجابية في الدراسة وفي الحياة عموما. ونسأل الله لجميع التوفيق.
جزاك الله كل خير دكتور معن عبد القادر كوسا الأكاديمي والتربوي، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة والمداخلة. نكمل مشاهدينا الكرام لكن بعد فاصل قصير.
عن أي شيء تبحث؟ وفي أي شيء ترغب؟ وماذا تطلب؟ وما هي همتك في هذه الحياة؟ فالمسلم يحب المعالي ويسعى إليها، قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب معالي الأخلاق ويكره سفسافها. واعلم أن طلب العلم لا ينتهي، بل هو مستمر إلى آخر العمر. قيل للإمام أحمد وهو يحمل محبرة: إلى متى؟ فقال: مع المحبرة إلى المقبرة. ولا يعوق كبر السن عن طلب العلم إذا توافرت الهمة، فلا أن تموت طالبا للعلم خير من أن تموت قانعا بالجهل. وذو الهمة في الطلب يهتم بجمع الفوائد وقراءة المطولات، قال أبو عبيد: ربما كنت أستفيد الفائدة من أفواه الرجال فأضعها في الكتاب فأبيت ساهرا فرحا بتلك الفائدة. وقال الخطيب البغدادي: قرأت على إسماعيل بن أحمد صحيح البخاري جميعه في 3 مجالس. ومن المهم المداومة على طلب العلم، فالقليل مع المداومة خير من الكثير مع الانقطاع. قال عكرمة: طلبت العلم 40 سنة. وقال أبو العباس النحوي: ما فقدت إبراهيم الحربي من مجلس لغة من 50 سنة. فاطرح عنك الكسل واحرص على دراسة العلم وإحسان العمل. قال تعالى:
والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين.
إدارة الفشل. إدارة الفشل جملة مستغربة. هل ابني إذا رسب في مادة من المواد أو أتى بضعيف معناه أنه هذا الابن فاشل؟ لا، ليس فاشلا، ولكنه أخفق في هذه المادة. الآباء والأمهات يا غالين، هناك نظرية تسمى نظرية الذكاءات المتعددة لهوارد غاردنر، خلاصتها أن أبناءنا أذكياء، لكن نوعية ذكاء كل طفل أو كل طالب وطالبة مختلفة عن الآخرين. قد تكون الأسرة كلها أطباء ولكن هذا الابن ذكاؤه هو ذكاء هندسي أو ذكاء عسكري أو ذكاء لغوي أو ذكاء رياضي. فلذلك لا تحكم على ابنك على ابنتك بالفشل لمجرد أنهم أخفقوا في بعض المواد. من الضروري أن نكتشف نوعية ذكائهم، نعززهم، نشجعهم، ونرتقي بهم حتى يحصلوا على ما يريدون.
أهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام في هذه الحلقة المباشرة من برنامجكم قيمنا، والذي نناقش فيه مسألة النهوض بعد الفشل والإخفاق. نأخذ جانب من المشاركات. تقول الأخت تيماء: حدد لنفسك قدوة استطاعت أن تتغلب على الصعاب والمشكلات التي واجهتها وحاول أن تخطو على خطاها كي تنهض. جميل. الآن شيخنا ننتقل إلى محور آخر. يعني لو نظرنا إلى السير والتاريخ الإسلامي نجد هناك إخفاقات وهناك نجاحات، كيف يعني ننظر إلى هذا التاريخ العظيم؟
الفشل والإخفاق قد يكون سببه معصية من الإنسان أو سوء إدارة أو حسابات خاطئة، يعني إهمال، تقصير، تفريط. وأحيانا يكون الإخفاق شيء سببه خارج عن قدرة الإنسان. حادث صار بسبب الغير، زلزال
طارئ يعني،
إعصار، فشلت أشياء بأسباب قدرية خارجية عن الإنسان غير القدرية التي هي من فعل نفسه، من تقصيره، من تفريطه، من إهماله.
نعم.
فإذا يعني الأمر الذي حصل بشيء خارج عن إرادة الإنسان وليس من تقصير منه، الحمد لله هذا يعني الإخفاق اللي يصير فيه يقال له والله يعني طالب في الاختبار أخفق بسبب إهمال في المذاكرة، غير طالب في الاختبار أخفق بسبب حاجة يعني خارجة عن إرادته حصلت، مثلا أي شيء نزيف، صداع مفاجئ، حصل له عرض دوخة يا أخي، واحد أصابه مثلا دوخة في الاختبار مثلا.
نعم.
هذا هذا غير هذا، يعني هذه مهمة في موضوع التعامل. نحن الآن لما طبعا في فشل وإخفاق فردي وفي فشل وإخفاق جماعي أيضا. المسلمون في أحد حصل لهم فشل وإخفاق، حتى إذا فشلتم، فشلت الله قال فشلتم أيوة وتنازعتم في الأمر وعصيتم، هذه بأيديهم، أن هذا قل هو من عند أنفسكم. لكن هل المسلمون بعد الفشل هذا استسلموا؟ أبدا، خرجوا وراء الكفار إلى حمراء الأسد بالرغم من الجراحات. هذه العظمة، هذا المطلوب، أنه بعد الإخفاق لازم يصير في نهضة مباشرة وقومة ومحاولة استرداد، استعادة، استدراك، هذا لب بالنجاح.
هذه ردة الفعل الإيجابية يعني. خلال
بعد فراغ النبي عليه الصلاة والسلام من غزوة أحد وما حصل فيها من مخالفة أمره والهزيمة العظيمة ومقتل 70 من الصحابة ومن خيار الصحابة، ما بكى النبي عليه الصلاة والسلام، ما بكى على أحد مثل على حمزة ومصعب بن عمير وفاضل كبار.
نعم.
شركاؤه في النجاح إقامة المجتمع الإسلامي في المدينة والهجرة. اليوم التالي بعد غزوة أحد مباشرة غزوة حمراء الأسد، ندب النبي عليه الصلاة والسلام المسلمين إلى النهوض في طلب العدو إرهابا لهم، وليظهروا قوة المسلمين وجلد المسلمين، وأن المسلمين ما انتهوا، وأن عندهم روح مثابرة ومواصلة ومقاومة، وبالرغم من جراح المسلمين وبالرغم من الإصابات تحمل المسلمون، تحاملوا على أنفسهم وقاموا. فقال الله تعالى مادحا لهم: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، الجراح والمصيبة، للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم.
نعم.
سار النبي عليه الصلاة والسلام والمسلمون إلى حمراء الأسد، خاف المشركون وولوا،
سبحان الله
وراحوا إلى مكة. هذا يعتبر الآن كره بعد فره.
نعم. نجاح.
نعم. في غزوة حنين بلغ عدد جيش المسلمين في غزوة حنين 12,000، لم يبلغوا هذا العدد من قبل وكانوا كثرة، فاغتر بعضهم وقالوا لن نغلب اليوم من قلة، وبعضهم طبعا كانوا حديثي عهد بالإسلام، فتح مكة قبل قليل، ما في ناس ما يعني رسخ الإيمان، ثبت الإيمان في قلوبهم، فالمشركون كانوا قد تجهزوا لهم وتهيأوا في مضايق الوادي وأعدوا العدة عند مدخل وادي أوطاس قرب الطائف. لما أقبل جيش المسلمين وانحط بهم الوادي قبيل الفجر، خرجت حيلة غطفان وثارت في وجوه الخيل وشدوا عليهم، وفوجئ المسلمون بالسهام تنهال من كل مكان وهم في هذا الوادي، فطاش صوابهم واهتز صفوفهم وفرت أعداد. وقال الله: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا.
الله أكبر.
وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. هذا فشل.
نعم.
ثم أنزل الله سكينته، هذا نجاح.
نعم.
أنحاز النبي عليه الصلاة والسلام ذات اليمين. شوف. نعم. هو هذا اللي هو قضية استعادة زمام الموقف، هذه النهضة بعد الإيش؟ الإخفاق. هذه القومة بعد الفشل. أيها الناس هلموا إلي، أنا رسول الله، أنا رسول الله، أنا محمد بن عبد الله، أنا النبي، لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. رجع المسلمون، ثبتوا، هجموا، خلاص فر الكفار. يعني قال البراء: كنا والله إذا احمر البأس نتقي به، وإن الشجاع منا الذي يحاذي به. بالنبي عليه الصلاة والسلام، النبي عليه الصلاة والسلام مع النفر من المهاجرين والأنصار وأهل بيته، كان معه أبو بكر وعمر وعلي والعباس وأبو سفيان بن الحارث وابنه الفضل بن عباس وربيعة بن الحارث وأسامة بن زيد وأيمن بن أم أيمن، قتل يومئذ رضي الله عنه. هذه القلة لما ثبتت استعادة زمام المبادرة، أمر النبي عليه الصلاة والسلام العباس أن ينادي في الناس: يا معشر الأنصار، يا معشر المهاجرين، يا أصحاب الشجرة. قالوا: لبيك، سمعوا النداء، فتراجعت صفوفهم. نعم. لبيك لبيك يا رسول الله. وانتظم الجيش مرة أخرى واشتد القتال، وأشرف النبي عليه الصلاة والسلام على الكفار وأخذ قبضة من تراب من الأرض واستقبل وجوه المشركين وقال: شاهت الوجوه، ورمى بهم، يعني قبحت. فما خلق الله منهم إنسانا إلا ملأ عينيه تراب من تلك القبضة.
الله أكبر.
فولوا مدبرين، فهزمهم الله، قسمت غنائم حنين على المسلمين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، وأنزل جنودا لم تروها، وعذب الذين كفروا، وذلك جزاء الكافرين. هذه إذن موقعة حادثة واضح فيها كيف طبق المسلمون النهوض بعد الفشل،
وأخذوا بالأسباب أيضا كذلك. نعم. طيب نكمل إن شاء الله بعد هذا الاتصال. أم لمار من لبنان.
ألو.
نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا في عندي مداخلة بالنسبة لنحن من سوريا، معك أم لمار من حم.
نعم.
نحن انفرض علينا الفشل، أنا بعترف إنه نحن الشعب السوري فشلنا إنه نحن نحقق انتصار بسبب إنه ما كنا نحن على سنة النبي عليه الصلاة والسلام. بس هلا نحن كنساء صراحة ما قدرنا إنه نساوي شيء، منعنا إنه نحن نحارب أو إنه نحن نجاهد أو شيء بحجة إنه الخوف على الشرف. أنا في عندي طلب منك ومن كل مسلم بيحب إنه يطبق شريعة الله، إنه نحن هلا نعتبر مهاجرين. نحن عم نسأل هلأ عن الأنصار، وين الأنصار؟ نحن هلأ ما عم نشوفهم. أنا هلأ انفرض علي إني أعيش في لبنان مع الاحترام لكل اللبنانيين، بس نحن هون بنحس حالنا كأنه بلد غربي، يعني بدل ما يساعدونا على الإسلام عم يرجعونا لورا.
طيب أختي أم لمار، تسمحي لنا إن شاء الله، تسمعي إن شاء الله توجيه من الشيخ إن شاء الله على هذا السؤال. أيضا معنا أبو عبده من السعودية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تحية لكم وتحية للشيخ.
حياكم.
سؤالي عن يعني نهضة الأمة الإسلامية، يعني بعد خذلانها هذا وبعد الهزائم وبعد يعني التشرذمات والتحزبات، فيعني دارين نصيحة من الشيخ يعني للأمة الإسلامية، يعني كيف تنهض يعني بعد هذا يعني الخذلان الكبير وهذا التشرذم وهذا
بإذن الله تسمع توجيه من الشيخ. جزاك الله خير أبو عبدو. إذن يعني شيخنا، هناك يعني ارتباط بالواقع المعاصر، كيف نرتبط بنأخذ بالأسباب، كيف ما هي الوسائل التي تعين على النهوض بعد الفشل والإخفاق؟
طبعا أم لمار جزاك الله خير تتكلم عن من قلبها عن مأساة حقيقية يعيشها شعب كامل.
نعم.
من المسلمين في سوريا وما حصل منهم رجالا ونساء، والأخ أبو عبدو أيضا يعني تكلم عن وضع الأمة عموما. الآن هي في فشل، نعم، هزائم، نعم، العدوان العدو، والآن في عقر ديارنا، نعم، أخرجنا من ديارنا وقتلنا وذبحنا وخلص يعني دمار شامل يعني علينا.
نعم.
ما هو السبب؟ أول سؤال، ما هو السبب؟ والسؤال كان من المسلمين سؤالا واضحا، أن هذا لماذا حصل هذا؟
لا.
الله قال: قل هو من عند أنفسكم. هذه بداية التصحيح والنهوض بعد الفشل، اللي هو نعرف من أين أتينا.
لا.
من معاصينا وذنوبنا، كفرنا، كفر الآن سب الله والرسول ما كان في الشوارع، ما ما كان بعضهم إذا أراد المرجلة بزعمه يعني دينك وربك. الله سبحانه وتعالى عاقب وابتله. كذلك في مسألة الإقبال على الشرع وتطبيق الشرع وعلى العمل بالدين والعمل بأحكام الدين والصلاة والفرائض والحجاب وغيره التقصير واضح.
نعم.
ما أصابنا بأسباب واضحة يعني ما في مفاجآت يعني. حتى اللي تصاب به الأمة الآن. طيب ما هو الحل؟ خلاص الحل العودة إلى الله، الحل الطاعة بعد المعصية، الحل التوبة، الحل الأخذ بأسباب القوة، الحل الاعتصام بالله، الحل الاتحاد وليس التفرق والتشرذم الذي نراه. في تشرذم في الأمة الآن، في تفرق، لابد أن تتحد الأمة. الله يعلمنا بالمحن، الله يعلمنا بالمصائب. الآن الله يعلم الأمة بالمصائب. أجريت عليكم مصائب تترى كي تعودوا إلي وتعودوا إلى دينكم وتنظروا في أسباب الإخفاق والفشل فتعالجوها.
نعم.
فالآن نشوف ما أسباب فشلنا وإخفاقنا. إذا نحن عندنا معاصي لازم نرجع للطاعة، إذا أعرضنا عن الدين تخلينا عنه لازم نرجع إليه، أعرضنا عن الله لازم نعود إليه، نحن متفرقين لازم نتحد، ما في شيء تفرقنا عنصريات وجنسيات وقبائل وأحزاب.
لا أن يقول أنا ليس باليد أن أفعل شيء ويجلس
ما هو صحيح يا أخي، كل واحد بيدي أن يفعل شيء.
نعم.
كل واحد بيدي يفعل، حتى لو قلت الشيخ الفاني النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما تنصرون وترزقون بإيش؟ بضعفائكم.
نعم.
بضعفائكم، قال بصلاتهم ودعائهم. ما في شيء اسمه هذا ما يستطيع يسوي شيء. هو قال إنما تنصرون بضعفائكم بصلاتهم ودعائهم، ما في شيء اسمه، حتى المرأة حتى النساء. فلما الأمة تجتمع وتعود إلى الله وتتحد وتأخذ بأسباب القوة وتشتغل على خطط، تشتغل صح، خلاص كل هذا الواقع سيتغير. لكن حتى يقتنعوا أنهم سبب من عندهم هم، وحتى يبدأوا يسترجعوا ما تركوه وتخلوا عنه، هذا سيحتاج إلى وقت. لكن هل نحن مستعدين أن نرزح تحت هذه الهزيمة المدة الطويلة حتى نصحح ونحس، ولا سنحس بسرعة ونرجع بسرعة؟
نعم.
هذا هو الذي عليه مدار كل النقاش والكلام.
نعم، أحسن الله إليكم. كذلك يمكنكم مشاهدينا الكرام التواصل معنا عبر أرقام الهواتف التي تظهر تباعا على الشاشة. ننتقل شيخ محمد إلى صور ومجالات النهوض بعد الإخفاق في حياتنا العملية، وصور شتى منها الإخفاق في الخطوبة من الصور الاجتماعية الملاحظة والمنتشرة أيضا كذلك.
أنا عفوا كنت أتكلم على موضوع ما أصاب المسلمين في معارك شايف. كان يعني سرعة البديهة والالتفات إلى السبب عنصرا مهما، كان عنصرا مهما في استعادة زمام المبادرة. في موقعة الجسر بين المسلمين والفرس على نهر الفرات حصل إن يعني اقتحام من الفرس بالفيلة، وخيول المسلمين ما هي متعودة على مقاسات من هذا النوع. فصار في المسلمين يعني قتل أبو عبيد قائد المسلمين تحت أقدام الفيلة، تولى المثنى بن حارث القيادة وأصلح الجسرة وانسحب بالجيش وأعاد تعبئته، ثم هجم مرة أخرى بعدما تعلم الدرس، وأعد المسلمون خطة رشق عيون الفيلة بالسهام وانقلبت العملية.
يعني هناك تخطيط، أخذ بالأسباب.
نعم.
سبحان الله.
هناك التفات إيش السبب ونعالجه، وعلى طول نعالج. في 351 للهجرة في حلب الشهباء مجمع الأجناد وباب الجهاد وملتقى عساكر الإسلام من الأبناء والأحفاد، دخل الدمستق ملك الروم إلى حلب بغتة في 200,000 مقاتل، وحصل في المسلمين إخفاق وقتل خلق كثير وانهزم المسلمون واستحوذ ملك الروم على دار إدارة البلد في حلب وأخذ أموالا لا تحصى. لكن عاد أهل حلب وقاتلوه قتالا عظيما واستطاعوا فك استطاعوا اختراق السور واستطاعوا عمل الحركة الالتفافية أو العمل المبادرة التي أدت إلى انهزام الدمستق بمن معه وضربت أعناق الروم. 2 صفر 658 بعد 300 سنة استولى التتار المغول على حلب ودخل جيشهم بقيادة ملكهم هولاكو وحاصر 7 أيام وغدر بأهلها مع أنه أعطاهم الأمان، قتل منهم خلقا لا يعلم إلا الله، نهبوا الأموال، سبوا النساء والأطفال، وخربوا وأفسدوا، وأخذوا قلعة حلب بالأمان وغدروا فيها. أصبحت حلب كما يقول حافظ بن كثير كأنها حمار أجرب.
الله أكبر.
هذا نص كلامه. قيض الله للمسلمين بعد ذلك المعز في معركة عين جالوت المظفر قطز وركن الدين بيبرس، وجاءت جيوش المسلمين وحصلت الهجمة المعاكسة التي أدت إلى هزيمة التتار واستعادة حلب. حتى أن ابن العديم سجل مشهدا قال في إبداع الحلبيين في الرد، فضاق الأمر بالحلبيين يعني في الحصار إلى حد أكلوا فيه الكلاب والميتات وقلت الأقوات ونفذ ما عندهم وفشى المرض فيهم، فكان المرضى يئنون من شدة المرض، فإذا جاء الصارخ أن الفرنج زحفوا قاموا من خيامهم المرضى الحلبيين وردوا الفرنج وطردوهم ورجعوا يستريحون. شوف
سبحان
تاريخ
الله.
هذا يعيد الله عز وجل، احنا ما نستطيع نقول التاريخ لا يعيد نفسه، التاريخ لا يخلق ولا يرزق ولا التاريخ من مخلوقات الله، فالصحيح أن نقول التاريخ يعيده الله عز وجل.
سبحان الله.
طبعا هذه قضية النهضة بعد الفشل ما هي خاصة بالمسلمين، يعني مثلا أنت الآن تأخذ اليابان.
نعم تسمح لنا شيخ لكن نستأذنك نأخذها للاتصالات. معنا حبيب من تشاد، تفضل حبيب.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
بارك الله فيكم يا شيخ على هذا البرنامج،
حياكم الله، تفضل يا حبيب.
وإني أحبكم في الله، معليش لو سمعت سؤال. لما أقيم الأستاذ أنا ماني حافظ قرآن، ممكن أضرب التكبير بالتليفون؟
السؤال غير واضح، يعني لو تعيد السؤال مرة أخرى.
يا شيخ.
نعم نعم يا أخي نعم.
أنا أريد أن أقوم الليل.
نعم.
وأنا ليس حافظا للقرآن الكريم، هل من الممكن أن أقرأ بالجوال؟
نعم لا مانع أن تقرأ من الجوال، لا مانع.
أشكرك أخي الحبيب.
بارك الله فيك.
وإياكم. نظن الأخ أحمد من السودان. تفضل يا أحمد. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله، تفضل يا أحمد.
بس إنه والله إحنا في السودان الحمد لله ما حصلت لنا مشاكل زي باقي الدول العربية والإسلامية، وأتمنى منك النصيحة، يعني في الوضع في السودان المعيشة صعبة شوية، وفي فرق بين القيادة في الحكومة الناس الكبار، يعني في فرق ما بعاني للإنسان الضعيف المواطن الصغير ده ما بعاني له.
طيب يا أخي الكريم، أيضا معنا أبو أحمد من السعودية.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أشكر لكم هذا البرنامج وأشكر لشيخنا وأشكر لفضيلة المقدم، وأتمنى من فضيلة شيخنا إلقاء الضوء على الخطط الاستراتيجية التي يجب أن نأخذ بها حتى نصل بالأمة إلى النهوض بعد هذا الإخفاق. فذكر شيخنا ما تعرضت له حلب سابقا، بل وما تعرضت له الأمة على يد الصفار، بل وقبل وعلى يد الصليبيين، ولكن في كل انتهاضة كانت هناك خطة استراتيجية ممن ولي الأمر. فنور الدين رحمه الله وصلاح الدين لم ينهض بالأمة إلا بعد أن وحد لحمة المسلمين بين الشام وبين مصر وبين الحجاز، وكانت هناك مدارس دينية أهلت وهيأت أبناء الأمة لكي ينهضوا.
بارك الله فيك أخي أبو أحمد، إن شاء الله تسمع توجيه في هذا الباب. أيضا معنا عبد الرحمن من السعودية. عبد الرحمن،
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ محمد؟
الله يحييك يا أخي،
أشهد الله على حبك.
حبك الله،
حياك الله.
الله يسعدكم جميعا يا شيخ محمد. أنا يعني وافق الأخ اللي متصل قبلي، فما هي بعد الإخفاق الذي يعني يحدث؟ يلا
إن شاء الله تسمع الإجابة أخي عبد الرحمن، وأشكرك على هذه المشاركة والاتصال. إذا شيخ محمد، يعني هناك عدد من الإخوة يسأل إنه ما هي الأشياء المعينة، الأمور التي يجب اتخاذها خطوات عملية في يعني دفع الفشل والإخفاق.
طيب، يعني نحن الآن لما طبعا موضوعنا سينتقل إلى أسباب النهوض بالأمة،
نعم،
سيحتاج إلى حلقة خاصة، يعني يمكن صعب الآن نتكلم فيه، نعم، بالتفصيل، لكن واضح جدا، واضح جدا أنه هناك نحتاج إلى خطة لإعادة الأمة إلى دينها.
نعم.
إعادة الأمة إلى العقيدة الصحيحة، إعادة الأمة إلى التوحيد، منابذة الشركيات والبدع والأشياء التي تسبب الفشل من هذه الجهة، إعادة الأمة إلى الطاعة، ومنابذة المعاصي التي تسبب الفشل والإخفاق والهزيمة مثل الزنا والربا والسرقة والكذب وهكذا. نحتاج إلى خطة توحيد، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وكونوا عباد الله إخوانا، ولازم المسلمين يتحدوا، لا تقل لي تركا ولا باكستان ولا اليمن ولا المغرب ولا أندونيسيا ولا الحجاز ولا نجد ولا الشام ولا مسلمي تترستان وأوزبكستان وطاجكستان وكل المسلمين. نحن نحتاج إلى وحدة عامة لمقاومة هذه الهجمة الشرسة.
نعم.
يعني هذه هجمة ما يكفي لها دولتين ثلاث دول، لا لا، هذه تحتاج نهضة على مستوى الأمة.
نعم.
وكذلك نحتاج إلى أخذ رابعا بأسباب القوة. الله قال وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة،
من قوة،
قوة سلاح، قوة رجال، قوة إيمان، قوة برمجة، قوة تقنية، قوة أجهزة، لابد يكون فيه. نحتاج إلى قوة إدارية، قوة تخطيط، ما هي المراحل، نبدأ من أين، كيف. يعني الآن بلاد المسلمين تؤكل حسب خطة، فكيف تستعاد حسب خطة؟ نحن نعرف أنه حتى يعني غير المسلمين، لما دمرت البنية التحتية لليابان في الحرب العالمية الثانية تدميرا شامل شبه كامل، يعني خلاص حتى عواصم أوروبية دمرت. طب هذه بلد اليابان ما فيها ثروات طبيعية ومساحة ضيقة وأراضي بركانية وكثرة زلازل، كيف حققوا طفرة اقتصادية؟
نعم.
شلون صاروا منافسين للدول الكبيرة؟ كيف هذا ما صار إلا عن تخطيط ومثابرة وعمل متواصل.
نعم.
فلذلك يعني طبعا أسباب نهضة الأمة هذا موضوع خاص، لكن الآن بس هذه فقط يعني رؤوس أقلام بسيطة.
نعم، أحسن الله إليك. أيضا معنا هذه المشاركة الهاتفية من الأستاذ حمزة الزبيدي المحاضر بمعهد الدراسات العليا التربوية بجامعة الملك عبد العزيز. أهلا ومرحبا بكم أستاذ حمزة.
الله يحييك، أهلا وسهلا، الله يسلمك.
نرحب بك في هذه الحلقة، نناقش النهوض بعد الفشل والإخفاق. يعني حبذا أن نتعرف وإياكم على خطوات تربوية في الاستفادة من الإخفاقات وتحقيق النهوض بدلا من الشعور بالإحباط والفشل.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وعلى آله وصحبه من والاه. ما بعد حالة الإخفاق يا أخي الكريم ينبغي أن توضع في موضعها الطبيعي، أنه ليس هناك فرد إلا يمر بحالة من الإخفاق، جماعة إلا وتمر بحالة من الإخفاق، مجتمع ويمر بحالة من الإخفاق، أمة من الأمم، حضارة من الحضارات تمر بحالة من الإخفاق والفشل والانكسار، لكنها لا تبقى. هنا هذا السر. طريقة التعامل مع هذا الإخفاق سواء كان على مستوى الفرد أو على مستوى المجموعة أو على مستوى الأمم والحضارات، نجد أن هناك من يعني يشعر بالتحطم والإحباط.
نعم.
ما ثمرت هذا النموذج؟ ثمرت هذا النموذج أنه الابتلاع والانصهار ثم الاندثار والخروج من دائرة التاريخ تماما. الحالة الثانية هي حالة التهوين والتقليل من الوضع الذي تعيشه الأمة أو يعيشه الفرد أو تعيشه المجتمعات من الإخفاق الذريع مقارنة بغيرها من الأمم، مقارنة بغيرها من المجتمعات والحضارات، مقارنة بغيرها على مستوى الأفراد. فالتهوين هذا أيضا خطير، لأنه يورث الاستنامة والإخلاد إلى الأرض وعدم السعي إلى النهوض، ثم بعد ذلك الخسارة والابتلاع والانتهاء والخروج تماما.
طيب أستاذ حمزة، يعني الخطوات التربوية في هذا الجانب؟
أي نعم، الخطوة الأساسية هي بناء روح المقاومة.
نعم.
روح الصمود، القدرة على الوقوف من جديد.
جميل.
بعد السقوط، القدرة على أن يقف الإنسان بعد أن يسقط، تجدد الروح مرة أخرى، وذلك من خلال صور: أولا الإيمان بالله سبحانه وتعالى، الثقة بالله عز وجل وأنه لا يخذل أولياءه إن عادوا إليه وأنابوا إليه وتمسكوا بحبله.
نعم.
الأخذ بالأسباب، هناك أسباب وضعها الله سبحانه وتعالى وسنن ونواميس، هناك سنن جارية وهناك سنن خارقة. السنن الجارية هي التي أخذ بها المسلمون الأوائل فساد الدنيا كلها، وكان لهم التمكن والسيادة في الأرض وملأوا الأرض عدلا ونورا وخيرا بعد أن ملئ ظلما وضلالا وظلمة وجورا. الأخذ بالأسباب في كل نواحي الحياة الاجتماعية، الاقتصادية، السياسية، التربوية. أما أننا نفكر في النهوض والتقدم والقيام مرة أخرى بعد حالات الإخفاق والسقوط دون الأخذ بالأسباب، مع وجود الكسل والتواني وغياب الجهد الحقيقي الذي يبذل، الأمم التي قامت يا أخي الكريم بعد السقوط أمم بذلت من دموعها ودمائها وأموالها سهرة الليل والنهار وهي تبني الجدار على الجدار.
نعم.
والطوبة حتى تقوم هذه الأمة من جديد. نحتاج أيضا إلى التعاون، هناك تخصصات كثيرة. نعم. نحتاج أن نتعاون فيما بيننا، نتكامل فيما بيننا ليقوم البنيان مرة أخرى. الإخفاق لا يعني في يوم من الأيام، لا يعني نهاية التاريخ، لا يعني عدم المحاولة من جديد والوقوف مرة أخرى. كل صور النتاج العلمي والتفوق العلمي والإبداع العلمي إنما هو ثمرة مراحل من الإخفاق والفشل في مجموعة من التجارب حتى وصلوا إلى هذه النهضة التقنية والتكنولوجية أيضا.
أشكرك أستاذ حمزة زبيدي، المحاضر بمعهد الدراسات العليا التربوية بجامعة الملك عبد العزيز، شكرا جزيلا لك، ونعتذر لضيق الوقت أستاذ حمزة. شيخ محمد، أيضا ننتقل إلى محور آخر، الإخفاق في الخطوبة كما تفضلت، يعني هناك أسباب، إيش التوجيه، ما هو التوجيه المناسب في هذه المسألة؟
طيب، يعني موضوع طبعا نهضة الأمة في من خلال المآسي الحاصلة هذه تحتاج كما قلنا إلى يعني كلام
حلقة خاصة،
كلام أيوة أوسع من هذا.
نعم.
نريد الآن ندخل في نماذج من الإخفاقات والفشل الاجتماعي.
نعم.
مثلا الإخفاق في الزواج اللي طبعا اللي هو الطلاق، ينتهي بالفشل بالطلاق، يعني خلع، طلاق، فسخ النكاح.
نعم.
ال في أسباب تعود أحيانا كما قلنا إلى 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 معصية، مثلا امرأة نشزت على زوجها وعصت وتأبت فحصل الطلاق. كذلك ممكن يكون من الزوج السبب هو راح مسوي علاقات محرمة ما استطاعت تكمل معه حياتها.
نعم.
وهذا كل يوم داخل بالحرام طالع بالحرام.
يعني
في أحيانا أشياء تحصل شيء خارج عن، مثلا السحر. سحر صار في انهيار يعني طلق، بس ما هو لا منه ولا منها، من طرف مجرم خارجي.
نعم.
طبعا كل واحد له علاج. يعني أنا الآن يعني أهل البنت، أهل البنت لما يكون السبب منها غير موقفهم يجب أن يختلف تماما عما إذا كان السبب منه ولا شيء خارجي. ما يجوز لوم المطلقة وما منها سبب. صحيح. ما يجوز شيطنة المطلقة.
نعم.
أنت وأنت واللوم وشغلوها خدامة وفاشلة ونظرات لا ترحم، حرام.
نعم.
يعني فوق المصيبة اللي هي حصلت لا يجيبوا لها مصيبة ثانية. على أي حال هذه يعني قضية معالجات الفشل تعتمد على سبب الفشل ما هو. لكن نحن نعيش في حياتنا الاجتماعية اليوم أنواع من الفشل، فشل في الخطوبة، فشل في عقد النكاح، بعد العقد فشل في بعد الدخول، أحيانا بعد وكسرها طلاقها، في أشياء مقويات يعني إذا حصل شيء للمرأة مثلا ضعيفة من حاجة خارجة عن إرادتها، إنه كيف تتقوى بالله، تستعين به، تتوكل عليه، تسترد قوتها، تتحسن نفسيتها بذكر الله وكتابه، السكينة اللي تنزل عليها، التوكل على الله، وإنه رازق راح يجيب لها بدل الزوج زوجا ويمكن أسعد وأحسن وأفضل وأغنى كذلك. حمد الله على كل حال، كيف حمد الله عند المصيبة؟ ومن يتوكل على الله فهو حسبه. التفاؤل، الثقة بالله، ما تثق واحد ما يثق بنفسه. الدعاء، اسأل الله من فضله. تقول كيف الدعاء؟ طول الدعاء للزواج، اسأل الله من فضله، قول اللهم من يسألك من فضلك، هذا من أعظم الأدعية. الإخفاق كما قلنا يعني كسرها طلاقها، ممكن النظر بإيجابية إلى الجانب الآخر، وإن يتفرق يغني الله كلا من سعته، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. هذه من معالجات الفشل، النظر إلى الجوانب الإيجابية لما حصل. أحيانا الفشل يكون رسوب في امتحان، كما قلنا ممكن يكون هذا الطالب العاب وأهله أو يعني لهم موقف منه، لكن قد يكون بسبب ابتلاء صارت له كما قلنا دوخة في الامتحان. ما يتعرض للتوبيخ، خطأ توبخه على إيش؟ على شيء خارج عن إرادته. هنا قضية يعني الشعور بقضاء الله ولعله خير يا بني، والامتحان القادم والتعويض والأشياء أمامك. ممكن الفشل يكون في مشروع استثماري، واحد تاجر يفشل يفلس. طيب في ناس سقطوا، أخبرني واحد من يعني الأغنياء، كبار الأغنياء، مات رحمه الله، قال لي أنا نزلت تحت الصفر 4 مرات في حياتي، 4 مرات نزلت تحت الصفر، ثم صار عنده مئات الملايين. كان في موسم حج وهو ماسك السرة على الحمامات في موسم الحج، يعني
سبحان الله،
قال كذا عرض ويتكلم كذا، أنا نزلت تحت. ها الآن ناس من كبار الأغنياء لو تشوف إيش سيرهم أصلا، إيش سيرهم، ما استسلموا لأول خسارة. هذه نقطة مهمة. رجع حاول مرة ثانية، راح ودخل في بيعة واقترض مال من هنا ودبر من هنا وعاد الدخول وعاد العجلة ودارت العجلة. نحن عندنا مشكلة كبيرة في قضية أنه ما نستفيد من الدروس. ليش فشلنا يا جماعة؟ إذا كان فشلنا بسبب التنازع، والله قال ولا تنازعوا فتفشلوا، ممكن نتحد ولا ما يمكن؟ نبغى نتحد وبعدين نبقى متفرقين. إذا كان الفشل بسبب قلة العلم والخبرة، طيب دخلت في زواج بدون خبرة، دخل في زواج بدون وعي، بدون توعية، لا عارف حقه عليها، لا عارف حقه عليها، ولا هو عارف حقها عليه. طيب ممكن نسوي دورات تفهم الرجل حق المرأة عليه وتفهم المرأة حق الرجل عليها. إذا كانت سبب الفشل سوء التخطيط، ممكن يا أخي المرة القادمة ندخل بتخطيط جيد، ممكن نعد العدة، ممكن ورينا خطة يضعها أهل الخبرة. إذا كان السبب أنه ما راجعنا الأخطاء وما عرفنا من وين لدغنا، لأنه حتيجي اللدغة الثانية بعدين، ممكن نعرف من أي جحر لدغنا حتى ما نقترب منه مرة أخرى. إذا كان تسويف، ممكن دائما نأخذ زمام المبادرة وما عدنا نأجل الأشياء، لا يستطاع العلم براحة الجسم. قد يكون سبب استعجال النتائج، ممكن يصير عندنا نفس أطول ونصبر أكثر مثلا. وهكذا يعني نحن لازم ننظر من أين أتينا ونروح نعالج. أحيانا بعض الناس إسقاط الفشل على الآخرين أسهل شيء، مو أنا هلاك،
يحمل لغيره.
يا طب اسأل نفسك، أنت ما سويت ولا شيء أبدا أبدا ولا شاركت إطلاقا يعني؟ وكذلك ترى في سؤال الله، دعاء الله، توكل على الله، حسن الظن بالله، حسن الظن بالله،
نعم،
العزيمة والإصرار يا جماعة، العزيمة والإصرار. أنت يعني يا أخي، هذا الإمام سرخسي رحمه الله أملى كتابا عظيما ومسجون في الجب، السلطان راح حبسه في بير تحت على عمق كذا، حطه صار يملي على طلابه، هم فوق على رأس البير وهو تحت، أملى عليهم كتابا كاملا.
الله أكبر.
جامع الأصول من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم 12 مجلد مطبوع، والنهاية في غريب الأثر والحديث بخمس مجلدات. هذا ألف واحد مقعد مشلول اليدين والرجلين،
خمس مجلدات.
نعم، ابن الأثير.
نعم.
ابن تيمية رحمه الله كثير من مجلدات وين كان؟ كان في السجن، كان محبوسا. وكذلك التفاؤل، كان عليه الصلاة والسلام يتفاءل ولا يتطير، نحتاج إلى هذا التفاؤل خصوصا في واقع الأمة اليوم. وكذلك الخط الحق، يعني دائما متصلين بالله، متصلين بالله. والزوج يتفاءل بالإنجاب اللي ما عنده، واللي ما رزقه الله زوجه يتفاءل ان الله سيرزقه زوجه، والداعية اللي حاول وما اهتدى وما تأثروا يأذن الله سيفتح له قلوبا.
نعم.
وهكذا نرجع من نقطة الضعف، من وين وصلنا نرجع ونصحح وننطلق.
أحسن الله إليك. أيضا معنا هذه المشاركة الهاتفية من الدكتور شاكر أبو حطب، استشاري التربية الخاصة والعلاج الطبيعي. أهلا ومرحبا بكم دكتور شاكر.
وبكم الله يبارك فيكم، حفظكم الله.
حياكم الله دكتور. يعني في عجالة في نهاية هذه الحلقة، يعني حدثنا عن بعض القصص في النهوض بعد الفشل لذوي الاحتياجات الخاصة.
إن شاء الله تعالى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يعني هي ذوي الاحتياجات الخاصة يعني يمرون في ظروف صعبة، يعني وحتى أحيانا يسمون بأصحاب التحديات أو التحديات. فبعض منهم يعني التي لا يكون عنده عقيدة قوية بالله عز وجل، يعني يشعر أنه فقد كل شيء، لكن المؤمن دائما وصاحب الإرادة والعزيمة والإصرار يتغلب على هذا الواقع ويتحدى. وهنالك يعني الكلام في هذا الموضوع يطول، لكن أنا أذكر مثالين يعني كانوا قمة في العطاء والإصرار. يعني أولهم شاب كان اسمه عبد الفتاح أبو داهوب، أصيب في 67 في حرب اليهود على فلسطين، وأصبح عنده شلل في أرجله، نقل إلى ألمانيا. في ألمانيا هناك تبنوه الهلال الأحمر وعولج، فدرس في الجامعة دكتوراه في الكمبيوتر، وتزوج، كان عنده بيت، وكان مترجم، وكان خطيب جمعة في أحد المساجد في هامبورغ. فيعني وما كان يشعر، ولما كنا نشعر رح نتعامل معه بأنه عنده إعاقة. فهذا لولا إصراره وعزيمته وإرادته ما وصل إلى هذه المرحلة. مثال ثاني، يعني الشيخ أحمد ياسين رحمة الله عليه، كلنا بنعلم أنه كان مشغول الأطراف الأربعة يعني، لكن عنده العقل واللسان، وكان يعني شاهد على العصر في زمانه، واليهود يعني خافوا منهم كثيرا وسجن مرتين أو ثلاث، ويعني وقضى شهيدا بعد أن خرج من صلاة الفجر وهو على الكرسي.
أشكرك دكتور شاكر جزيل الشكر على هذه القصص الواقعية والحية، على هذه القيمة العظيمة. كلمة أخيرة شيخ محمد في ختام هذا اللقاء.
يعني شيء نوجه إلى أنفسنا وإلى عموم إخواني وأخواتنا والأمة، أنه الله عز وجل ينظر إلينا ماذا فعلنا لدينه، ونحن ماذا فعلنا لإنقاذ أنفسنا من النار ولإرادها الجنة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يصلح شأننا وأحوال المسلمين، ونسأله أن يعجل الفرج، ونسأله عز وجل أن يعيدنا من العجز والكسل وسوء الكبر، وأن ونعوذ به سبحانه من سيء الأسقام، ونسأله عز وجل النجاح والفلاح في الدنيا والآخرة، إنه سميع مجيب.
اللهم أمين. مشاهدينا الكرام، لا يسعنا في ختام هذا اللقاء إلا نتقدم بالشكر الجزيل لضيفنا الدائم فضيلة الشيخ محمد صالح المنجد المشرف العام على مجموعة زاد، ونشكركم على حسن المتابعة، وإلى لقاء قادم إن شاء الله. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
بأخلاقنا نرتقي والقيم، بآدابنا وبحسن الشيم، بتكميلها بعث المصطفى لأمتنا ولكل الأمم، دعانا إليها وحثنا